وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من جاء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية، والتي أسأل أن يجعلها الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة صراحة عايزين نتكلم على نقطة مهمة جدا، ومسار من أهم مسارات مدرسة السيرة، واللي ينبغي على السائر إلى الله تبارك وتعالى، فضلا على من يريد أن يفهم طبيعة هذا الدين، أنه يفهم هذه القضية في قضية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة احنا زي ما احنا متفقين في ظلال السيرة، مش بنتكلم على الأحداث بشكل تفصيلي، وإلا فالأمر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني موجود بوفرة على تفاصيل هذه الغزوات أو تفاصيل السيرة، يستطيع أي أحد إن هو يحصل عليها بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن اللي احنا بنحاول إن احنا نشتغل عليه هو طرق الأبواب في بعض الملفات أو في بعض الأمور التربوية أو الإيمانية أو الفكرية، من خلال بعض مواقف السيرة وبعض أحداث السيرة. عشان كده عايز أستثمر كلامنا النهاردة عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم في ملف شائك شوي، وقضية من أهم قضايا الإسلام، وعمل من أهم أعمال الإسلام، بل هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القضية دي هي قضية الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحديث عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ملف شائك. عشان كده عايزين نفهم إن الجهاد في الإسلام من أعظم وأقدس عمل يستطيع إنسان إن هو يقوم به، فضلا إن التصورات بتاعت الجهاد في الإسلام أعظم أيضا وأقدس مما يتصور الناس من إسقاطات عملية أو واقعية في هذه الفترة الزمنية اللي احنا نحياها وتحياها البشرية أجمع. أمر آخر ملوش علاقة بحروب الناس دلوقتي، ولا حتى بواعث من يقومون بهذه الحروب ولا كيفيتها، لأن بواعث الجهاد في الإسلام بتأتي أو بتلتمس من طبيعة الإسلام نفسه ودوره في هذه الأرض وفي هذه الحياة، فضلا عن أهداف الإسلام التي قررها الله تبارك وتعالى، فتأتي بعد ذلك أهداف الجهاد في سبيل الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وجعلها خاتم الرسالات، بعض الأهداف اللي كانت واضحة قوي عند الصحابة، إن الإسلام جاء لتحرير الإنسان، جاء لتحرير الإنسانية من رق العبودية بأشكال المختلفة، من رق عبودية العباد والهوى والشيطان إلى العبودية لله، وده كان واضح زي ما قلنا عند الصحابة. عشان كده لما سيدنا ربعي بن عامر قرر هذا المعنى فقال لرستم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قضية الجهاد في سبيل الله، جاء الجهاد في الإسلام حتى يزيل العقبات والعراقيل اللي ممكن يحصل بسببها غبش على رؤية الإنسان وطبيعة حياة الإنسان في هذه الدنيا التي ينبغي أن يعيشها الإنسان وفق مراد الله تبارك وتعالى. وهذه العقبات والعراقيل بتحول بينه وبين العزة الحقيقية والشرف الحقيقي للعبد من خلال العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى الذي خلق الحياة وخلق الخلق جل جلاله. فهم الجهاد، الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، ومقصد هذا الجهاد والغرض منه حاجتين نركز. أول حاجة هي إعلاء كلمة الله، إن يخلى بين الناس وبين اتباع دين الحق، دين الإسلام الذي قال فيه سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال أيضا ربي سبحانه وبحمده: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أمرت أن يقاتل الناس. ليه يا رسول الله؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الأمر الثاني، يبقى أول حاجة عشان إيه؟ إعلاء كلمة الله. الثانية أن يقاتل من قاتل المسلمين حتى يرتدع أعداء الإسلام. أي حد بيقف قدام المسلمين بيتم ردعه وبيكف شرهم عن الإسلام وعن المسلمين وبيدفع أذاهم عن المسلمين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أيضا سبحانه وبحمده: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وخد بالك، دعوة لتصحيح المفاهيم. يعني إيه؟ يعني مش أي جهاد بيسمى جهاد حقيقي، مش أي حركة بتحصل قتالية تسمى جهاد. خد بالك من النقطة دي كويس جدا، لأن الجهاد في سبيل الله والجهاد في الإسلام له مقاصد وله أهداف وله غايات وله أدوات وله آليات. فبالتالي الجهاد الحقيقي هو الذي يقصد به وجه الله، والذي أريد به إعلاء كلمة الله ورفع راية الحق وبذل النفس لمرضات الله تبارك وتعالى. لكن اللي بيقاتل عشان حظ من حظوظ الدنيا، منصب، جاه، شهرة، نصيب في الأجر، حظ في الثواب، كل ده إيه؟ لا، مردود. عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عشان كده محتاجين ان احنا نفهم قضية الجهاد في الإسلام على الوجه الصحيح. وعشان نفهم ده لازم نفهم مراحل الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة حتى الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ودي كانت أول نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تبارك وتعالى أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره بعد في ذلك الوقت أن يبلغ أي شيء. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبأه الله عز وجل بإقرأ، وأرسله بيا أيها المدثر. طب وبعد كده إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم ينذر قومه، ثم ينذر من حولهم من العرب، ثم بعد ذلك ينذر العرب قاطبة، ثم بعد ذلك ينذر العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد 11 سنة تقريبا بعد ما أرسله الله عز وجل ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، بالعكس كان بيؤمر بالكف والصبر والصفح الجميل. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأذن له في القتال، ولكن في بداية الأمر أمره الله تبارك وتعالى أن يقاتل من قاتله وحسب، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله. طب وبعد كده إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار بعد الأمر بالجهاد على ثلاث أقسام. لما ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بقتال المشركين كافة حتى تعلى راية الإسلام، أصبح الكفار والمشركين على ثلاث أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. وبعد كده أصبح الأمر في هؤلاء، واستقر الأمر على بعد نزول براءة، سورة براءة، على ثلاث أقسام: محاربين، أهل عهد، أهل ذمة. وبعد كده قال أحوال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فأصبح في قسمين: محاربين وأهل ذمة. وبعد كده أصبح أهل الأرض على ثلاث أقسام: مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومسالم له آمن به، وخائف محارب. طيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين كان أخبارها إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم ما يظهرون، ويكل السرائر إلى الله، وأنه يجاهد، وده نوع آخر وقائم إلى الآن وسيظل حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أنه يجاهد بالعلم والحجة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: وجاهد به جهادا كبيرا، يعني جهاد المنافقين بيكون بالحجة واللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن، ويعرض عنهم ويغلظ عليهم. وربنا سبحانه وتعالى نهى النبي أنه يصلي على المنافقين. هذه المراحل مهمة جدا في فهم طبيعة الجهاد في الإسلام، فضلا عن معرفة الضوابط والأصول لهذا العمل العظيم. إن محتاجين نفهم إن الأصل الأول من أصول الجهاد هو الواقعية يا جماعة، والجدية في منهج هذا الدين، دين الإسلام. الإسلام منهج، والإسلام دعوة بتواجه واقع البشرية، فلابد يكون في واقعية في هذه المواجهة، وفي هذا البناء، وفي هذا التوضيح. فنبدأ نغير الواقع من خلال الدعوة والبيان، رقم واحد، لتصحيح المعتقدات والتصورات. وبعد كده بالقوة والجهاد، ده عشان نذيل العراقيل والعواقب اللي ممكن تحصل وتمنع الناس من وصول الحق إليهم وتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى. الحاجة الثانية من الأصول هو الأصل الثاني هو مسألة المرحلية يا جماعة. فدعوة الإسلام دعوة ذات مرحلية، كل مرحلة لها وسائلها المكافأة ليها واحتياجاتها ووقحها ومآلاتها وتصوراتها، وكل مرحلة بتسلم للمرحلة اللي بعدها. أيضا الأصل الثالث، ده نقطة مهمة، إن وسائل الدعوة متجددة وأهداف الدعوة مرسومة ومعروفة، وضحها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ثم بينها أكثر وأكثر للصحابة على مستوى الواقع الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ الصحابة ما ينبغي أن يفعلوه عندما بعثهم حتى يعلموا الناس. الأصل الرابع من الأصول التي ينبغي أن نفهمها في قضية الجهاد في الإسلام هو الضبط الشرعي للعلاقات. دي نقطة مهمة جدا. يعني إيه الضبط الشرعي للعلاقات؟ مش بالهوى يا جماعة، مش بالمزاج، مش بالحمية، مش بعنفوان الشباب، مش يلا، لا مش كده. في ضوابط تشريعية وضوابط شرعية للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى، ما بين الدولة المسلمة وبين الدول الأخرى، وإن قيام الضوابط دي على أساس إن الإسلام لله هو الأصل، العلامة الذي ينبغي أن تكون البشرية قاطبة تحته. دي نقطة مهمة، إن الإسلام ما جاش عشان العرب ولا جه عشان منطقة معينة ولا جه عشان بؤرة دون أخرى، ولكن الإسلام جاء حتى يكون دين العالمين، الشريعة الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ده دول أهل كتاب يا رسول الله، فما بالك بالملحد والبوذي والمش عارف بيعمل إيه، واللي بيعبد فار واللي بيعبد بقرة واللي بيعبد شمس واللي بيعبد نار. فهذا الدين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لازم يبقى عندك عزة إن هذا الدين دين العالمين، هذا الدين جاء كافة للناس. والنقطة المهمة اللي عايزين نلفت نظر الناس ليها، إن بلاش هزيمة نفسية يا جماعة. عشان كده بدأنا خالص في البداية قلنا إن تصورات الجهاد في الإسلام مختلفة، مش زي تصورات الحروب دلوقتي، ولا بواعث الحروب دلوقتي، ولا مآلات الحروب دلوقتي خالص. أقل نسبة في قتل غير المسلمين كانت في حروب المسلمين، وده معروف جدا. تعالى من أول بعثة النبي إلى الآن شوف أعداد الناس اللي ماتت في الحروب أو القتال في الجهاد ومع المسلمين، وشوف في الحروب الناس اللي ماتت مقارنة بالناس اللي ماتت في الحروب الثانية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وغيرها من الحاجات، التتار والصليبيين، وشوف شوف طبيعة القتل عامل إزاي وطبيعة القتال في الإسلام عامل إزاي. لأن زي ما قلنا باعث الجهاد يأتي من فهم طبيعة هذا الدين. واللي يشوف تحولات الصحابة نفسهم تلاقي ألد الأعداء بالنهار أول ما يسلم خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم إزاي هيجي معنا في فضائل الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان هيبقى حريص وهو بيوضح للصحابة: ما تقتلوش شيخ، ما تقتلوش امرأة، ما تقتلوش صبي، ما تقطعوش شجرة. ايه ده؟ الإسلام جاء حتى يعمر، مش جاء حتى يدمر. الإسلام جاء ليعمر، ولم يأتي الإسلام ليدمر. فبالتالي النقطة دي مهمة جدا. وأيضا النقطة الثانية اللي محتاجين نلفت نظر الناس ليها، إن الجهاد في الإسلام مش حرب دفاعية بس، لا، حرب دفاع، حرب طلب، الاثنين. والأصل لا إكراه في الدين، والأصل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيوة ده مهم. إحنا الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على الدخول في دين الإسلام، لا 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 لا. إحنا بفضل الله عز وجل في هذا الدين جاء الجهاد حتى يحافظ على الناس، يحافظ على عقائد الناس، يوضح للناس العقيدة الحق الصافية، العقيدة التي يريدها الله تبارك وتعالى، عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد. فضلا إن الجهاد ضرورة للدعوة، ضرورة الدعوة زي ما ذكرنا، حتى تكون عبودية الناس كلهم لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وبيوضح إن الجهاد حياة للأمة، عزة، رفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب، ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. الجهاد له مكانة مختلفة، عمل من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، ذروة سنام الإسلام، سبيل العزة، باب الشرف، سبيل التمكين. قال رب العالمين: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يبلغن هذا الأمر، أي الإسلام وهذه الدعوة، ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. تخرج الفتوحات والغزوات والسرايا حتى تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وتظل وتبقى دولة الإسلام قاهرة لأعدائها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى يوضح أن فضل الجهاد مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وكما قيل أن الجنة تحت ظلال السيوف. المؤمن يا جماعة اللي فاهم لطبيعة هذا الدين عارف إنه ليس ملكا لنفسه، ولكنه ملك لله ولدين الله. ودين ربنا سبحانه وتعالى عنده أغلى وأثمن من حياته. ديني أغلى من حياتي، ديني أغلى من روحي، ديني أغلى من دمي. بيقدم نفسه هو راضي ومختار ده، لأنه باع نفسه لله ورضى بالثمن وهو الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اشترى نفسك، يا ترى انت بعتها؟ بعت نفسك لله حتى يشتريها الله تبارك وتعالى؟ تجارة رابحة، تجارة التي لا تعرف الخسارة، تجارة مع الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وقال تعالى، قال تعالى في عتاب المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، المتثاقلين إلى الأرض، وجه لهم عتاب شديد، في تهديد شديد ووعيد بالاستبدال والعذاب الأليم في الآخرة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. صدق إبراهيم بن آدم عندما قال: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا منها إبليس، سبانا منها إبليس بالمعصية، فحري على المسبي ألا يهنأ بعيش حتى يرجع إلى موطنه الأصلي. أنت مكانك مش هنا، أنت مكانك في الجنة، أنت جاي 60 70 سنة تحقق مراد الله تبارك وتعالى، تقيم العبودية لله عز وجل، تنشر دين الله، وتدعو وتدل الناس على الله، ثم ترجع إلى موطنك الأصلي وهو الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهتلاقي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب وحث كبير على الجهاد وعلى الدعوة، ثقة في الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجد. قال: يا رسول الله. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ سيدنا أبو هريرة بيعلق فبيقول: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. يعني إيه لا يستن في طوله دي؟ يعني بيجري بنشاط وهو فرحان ومبسوط. فتخيل جريه ده ومرحه ده بيكتب به حسنات لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتسر فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. تخيلنا يا جماعة، اللي هيأ وعد فرس في سبيل الله يعني بنية الجهاد، إيمان بالله عز وجل وامتثال لأمر الله، كل اللي بيشربه وأعزكم الله فضلاته في ميزان حسناته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. يا الله، يا الله، ومن تشويق النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على الجهاد ودعوته صلى الله عليه وسلم للجهاد، بين ان لو واحد اتجرح بس في سبيل الله ياتي يوم القيامه يخرج منه الدم، شكله ولونه هو شكل الدم، ولكن ريحه ريح المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح المسك. اسمع بقى الكرامة العظيمة والمنزلة الكبيرة والمكافأة الأكبر التي يعطيها الله تبارك وتعالى للشهيد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشهداء. للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. يا الله، ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين كرامة المرابط اللي بيرابط على ثغر من الثغور الإسلام، يحرس الأمة، يدافع عن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. عشان كده ابن قدامة في المغني كان بيقول: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. ولازم تحدث نفسك بالأمر ده. طبعا الواحد سبحان الله بيخبط إخواننا في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يجعلنا سببا في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. إخواننا المرابطين في فلسطين وفي المسجد الأقصى، إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في القدس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده، وأن يوفقهم، وأن يفتح بين أيديهم، وأن يرهب أعداءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محتاجين إن إحنا الفضائل دي كلها نشتاق للجهاد في سبيل الله، نشتاق أن نحرر المسجد الأقصى، نشتاق أن نكون من المرابطين. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر ويقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. لازم تحدث نفسك بده، نفسك تروح تجاهد في سبيل الله في فلسطين مع إخواننا المرابطين في القدس، تكون معاهم، تشد من أزرهم، ترمي معهم، ترابط معهم. يعني سبحان الله، لو لم تحدث نفسك بهذا ومت على ذلك فأنت ميت على شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. الهلاك الحقيقي يا جماعة للمسلم لما بيتثاقل عن نصرة دينه، لما يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله وهو قادر إن هو يقوم بهذا الأمر. والجهاد كما تعلمون جهاد بالنفس والمال وجهاد باللسان. إذا لم تستطع أن تجاهد بنفسك ومالك فإياك أن تقعد عن جهاد الدعوة، وإياك أن تقعد عن جهاد الشيطان، كما قال ابن القيم جئنا، يعني بيتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هو جهاد النفس والشيطان. نفسك والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أنت مش قادر تجاهد نفسك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تخيل وضعك هيبقى عامل إزاي. أوعى تترك الجهاد، أوعى تترك إقبالك على الله عز وجل، أوعى تترك جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الهوى، ده الحد الأدنى، أوعى تسيبه. أوعى ما تحدثش نفسك إن أنت في يوم من الأيام تكون إخوانك مع إخوانك في فلسطين وعلى أبواب المسجد الأقصى بتدافع عن حرمة المسلمين والإسلام، تدافع عن بيت الله تبارك وتعالى، تدافع عن مقدسات الإسلام. وأوعى لما يحصل تمكين معين للدعوة، بغض النظر عن نوعية هذا التمكين، تقول خلاص بقى أنا هسيب الكلام ده، الدين بقى ممكن أو الدعوة بقت ممكنة، ده لو ده حصل، لأن أنت كده بتعرض نفسك للهلاك والعياذ بالله. ابن كثير أورد في تفسير آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال عن أسلم ابن عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. واحد راح رمى نفسه على العدو، فالناس قالت إيه ده، إيه ده، ده بيلقي نفسه في التهلكة، فحد يعمل كده؟ فقال أبا أيوب الأنصاري إنما نزلت الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله عز وجل نبيه وأظهر الإسلام، قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، نرجع بقى لدنيتنا نشوف الدنيا فيها إيه، نصلح بقى دنيتنا ونتاجر ونشتغل بقى في الدنيا شوية عشان نظبط أحوالنا. فأنزل الله عز وجل العتاب وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نحتاج ننفق من أعمارنا ووقتنا وجهدنا وفكرنا في سبيل الله عز وجل. الهلكة الحقيقية إن إحنا نبقى أصحاب دنيا، أصحاب أموال وتجارات تشغلنا عن مراد الله، تشغلنا عن الدعوة إلى الله، تشغلنا عن الدلالة على الله عز وجل. أبو عمران بيقول فلم يزل أبو أيوب الأنصاري يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطيني. تخيلين يا جماعة، الله المستعان. عارف إن إحنا يعني سبحان الله فاضل ربع ساعة وفي درس تاني أخونا الباشمهندس باسل، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له وعليه وبه فتوح العارفين به، ويستعملنا وإياه لنصرة دينه في الأرض وفي الدلالة على الله والدعوة إليه. كنت حابب نتكلم أكتر في قضية الجهاد وإزاي الواحد يحصل هذه المراتب، تكلمنا سريعا عن هذا الأمر. خدوا بالكم يا جماعة من الدعوات اللي موجودة، الدعوات اللي ظاهرها حق ولكن يمكن أن يراد بها باطل، تؤدي فعلا إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. خدوا بالكم من اللي بيحصل في بعض النقاشات أو في بعض الجروبات أو في بعض الأمور، واستثارة حمية الشباب، استثارة حمية الناس زي ما قلنا بمصطلحات شرعية، ولكن في الآخر الأمر مش على هذا، مش على هذه الشاكلة. واللي بيبقى بيدفع الثمن هم الشباب اللي عندهم فعلا حمية لدينهم، ولكن بيخونهم فهم طبيعة هذا الدين، بيخونهم فهمهم لطبيعة الإسلام ومراحل التي ينبغي أن يسيروا عليها حتى يصلوا لهذا المقام، مقام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. خدوا بالكم من ده، مش أي دعوة تنجرف وراءها، مش أي كلمة تبدأوا تاخدوا بناء عليها قرارات، القرارات دي تغير مصير حياتكم وما تكونش هو مراد ربنا سبحانه وتعالى ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء دعوته. اشتغل في المتاح، اشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل، اشتغل في الدلالة، دلالة الخلق على الله، اشتغل في جهاد نفسك وجهاد شيطانك وجهاد هواك إلى أن يأذن الله عز وجل بجهاد حقيقي يحبه الله ويرضى به عنا في الدنيا والآخرة. ودايما حدث نفسك بالجهاد في سبيل الله، وأوضح نوع في هذا الزمان وأصرح نوع في هذا الزمان هو جهاد إخواننا في فلسطين، إن هما بيجاهدوا اليهود وبيجاهدوا العدو المحتل اللي احتل أراضي المسلمين ومقدسات المسلمين والإسلام، بيدافع عن مقدسات الإسلام والمسلمين، بيدافع عن المسجد الأقصى. حدث نفسك بالرباط معاهم حتى لا تموت وأنت على شعبك من شعب النفاق. افهم دينك صح، اطلب علم، اعبد ربنا، تهيأ لهذا الموقف ولهذا الأمر، فإن رأى الله منك صدق وإخلاص هيأ لك هذا الأمر، وإن لم يهيئ لك هذا الأمر مت وأنت لست على شعبة من شعب النفاق، وتؤجر بهذه النية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجهاد في سبيل الله، ومن أهل الدعوة إلى الله، ومن أهل دلالة الخلق على الخالق إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله عنا خيرا، نكمل المرة القادمة سرد سريع بعض الفوائد الإيمانية والتربوية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.